من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها. أقليم كردستان يستعد لتأسيس سوق للأوراق المالية خاص به. وقبل أن نختتم الساعة ألقاكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر للتعرف على تجربة الفنان سعيد شنين في الغربة. مستمعين الكرام، أعياد دينية وأخرى وطنية وعطل رسمية وأيام أخرى يفرض فيها حظر التجوال وأشهر تتصاعد فيها أعمال العنف، وهكذا تنتهي السنة الدراسية دون أن يتمكن الطلبة من إتمام مناهجهم الدراسية أو التحضير بشكل جيد للامتحانات، وهذا ما شكى منه طلبة وأساتذة في جامعة بابل، بيّنوا بأن الخاسر الوحيد هو الطالب. مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة على رزاق سجل جانبا من شكاوى وهموم الطلبة في سياق تقريره التالي.
مع اقتراب مواعيد الامتحانات في جامعة بابل، استشعر الطالب والأستاذ معا مدى تأثير ازدياد أيام العطل وحالات حظر التجوال التي مرت خلال السنة الدراسية على مستوى الطالب العلمي وإمكانية تكملة المناهج. إذاعة العراق الحر التقت عدد من الطلبة داخل الحرم الجامعي.
أثر 100% يعني يشرعونا بالامتحانات وهاي وإحنا كل شيء ماكو هاي حضرة التجوال سلبيات أكثر من إيجابيات.
والله أنا حضرة التجوال أثر وايد بالنسبة للدراسة، خاصة إحنا يعني عندنا نظام كورسات متحدمين بمادة كبيرة والمدة كلش قصيرة، صراع بالمادة وهيك يعني، فالأساتذة يعني حتى الامتحانات يعني قربت علينا وإحنا لحد الآن المواد ما مخلصة، عطية بس العطل كافي علينا. مناسبات هواي وعطل هواي.
والله احنا شنو ذنبنا؟ طايحبينا، احنا صايرين بالوسط، احنا هاي موادنا وتراكمت علينا والاساتذه هم معصبين علينا، شنو ذنبنا؟ امتحانات قريبه واحنا كل يوم عطله، كل يوم عطله، يعني شنو؟ مولد الرسول 3 أيام ما اجت وهاي وراها اجت وممنوع التجول، شنو نسوي احنا؟
الطالبة أزهار محمد أكدت أن الطالب ضحية حظر التجوال والعطل الكثيرة، وأن التسريع في المواد من قبل الأساتذة سيكون له تأثير سلبي على المستوى العلمي للطلبة.
هاي حظر التجوال اللي صارت يعني فترة كلش طويلة يعني، والأساتذة مدى لحقون يكملونا يعني المواد، فيعني لو هم يسرعونا بالمادة يعني وهذا كله الطلاب راح يصير ضحيتها يعني، وطلاب هسه يعني الأقسام الداخلية مدى يلحقون يجون يعني هاي فترة حظر التجوال، وهسه المناطق هي مناطق ساخنة يعني ما يقدرون يحضرون للدوام، هاي كلش راح تأثر على الطلاب وعلينا يعني، ما يريد يستعجلونا بالمادة يعني ويسووا مادة ضغط علينا كلش كبيرة يعني، مثلا محاضرة هي مدتها ساعة ونص مرة تصير ساعتين يعني أو أكثر، أنا مو يعني واحد طالب يستوعب شوية.
كثرة العطل والحالات حظر التجوال هل أثرت عليكم كطلبة؟
العطل وكثرة العطل وخاصة بعد سقوط النظام هنالك الكثير من العطل، يعني تجد خلال الأسبوع أو في بعض الأحيان أسبوع كامل دوام ماكو، وهذا طبعا الثمن اللي يدفعه الأول والأخير يدفعه الثمن طالب العراقي اللي حاليا حال طالب العراقي حقيقة يرثى إله. بالنسبة للأساتذة أستاذي كيف أنه ويفرح لأن راح يحصل عطلة حتى ما يداوم، وخاصة وحاليا إحنا ما نعيشه هي حظر التجوال اللي دمر الشعب العراقي حقيقة في بعض المناطق، نرجو من الحكومة العراقية أن تحاول أن تحسن الوضع، أولا الوضع الأمني والوضع المعاشي والنظر بأحوال طلاب العراقيين.
الدكتور عبد الرسول عبد الرضا أستاذ القانون الدولي في كلية القانون جامعة بابل اعتبر أن العطل خلال الموسم الدراسي أمر مبالغ فيه.
موضوع بالنسبة للعطل أثناء السنة يعني مسألة بها مغالاة ومبالغ بها، يعني يفترض أنه من الدولة أن تنتبه لحالة يعني ما يعيش العراق، ويفترض أنه نحن نعيش عهد جديد، يعني المفروض أنه نواكب التطور الحاصل بالنسبة للدول العالم ولا سيما أقرب شيء هو الدول المنطقة المحيطة إقليميا بالعراق. يعني يفترض هنا أنا بدل ما هاي العطل الكثيرة أوجه الطلاب إلى بذل المزيد، وحتى في ظل أنه أنا كتدريسي هنا أنا بالجامعة وخاصة في كلية القانون احنا هنا عندنا نقدر نقول فئتين من الطلبة وشكل عام باقي الكليات، فئة الطلبة هم في مراحل غير منتهية وفئة أخرى في مراحل منتهية. بالنسبة للمراحل الغير منتهية إذا حسبنا العطل اللي نواجهها العراقيين يعني هي كثيرة، وإذا طبقناها على مستوى الطلبة في حقل الدراسة نجد أنه الطلبة اللي هم في المراحل غير منتهية راح ينتقل لكثرة العطل راح سبب إرباك في عملية عدم استيفاء الاستحقاق العلمي الكامل ضمن المرحلة اللي يعيشها هو، فراح ينتقل للمرحلة اللاحقة وهو يعيش حالة نقص في المعلومات. هذا بالنسبة للطلب مراحل غير منتهية. أما بالنسبة للمراحل المنتهية فأكيد هاي العطل أيضا ما راح يحصل من خلالها استحقاق العلمي الكامل، فراح يتخرج وهو يعوز الكثير من المعلومات اللي تأثر سلبا على الجانب العملي خاصة بحياته كمحامي حقوقي كمتخصص في مجال القانون.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل إلى أربيل، حيث تتواصل الاستعدادات لتأسيس سوق للأوراق المالية خاص بإقليم كردستان، سيكون هو الثاني في العراق بعد بورصة بغداد للأوراق. رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بإقليم كردستان دار الخياط أوضح أن تأسيس السوق من ضرورات مواكبة التطور العمراني والاقتصادي الذي يشهده الإقليم، كما توقع الخياط أن يفتتح السوق قبل نهاية العام الحالي 2008. المزيد من التفاصيل مع شمال رمضان.
قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق دارا جليل الخياط بأن استعدادات تجري على أكثر من صعيد بهدف التمهيد لتأسيس سوق للأوراق المالية خاص بالإقليم، وستكون السوق المالية الجديدة في حال تأسيسها ثاني سوق عراقية للأوراق المالية بعد سوق بغداد. وأشار الخياط في تصريحات لإذاعة العراق الحر إلى قيام معهد متخصص بإعداد دراسة لازمة لتأسيس السوق. وبشأن توقعات موعد التأسيس، أشار رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كردستان إلى أن الموعد بانتظار استكمال بعض الخطوات والاتفاق مع هيئة سوق بغداد للتنسيق بين الجانبين حول العلاقة بينهما.
الواقع احنا يعني كنا بقرار من مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة لغرض دراسة وإعداد دراسة حول كيفية وما هي ونوع السوق الذي يتم إنشاؤه في كردستان. حضرتكم تعرفون المنطقة كردستان تشهد نهضة اقتصادية ومالية، فضرورة وجود سوق مالي لأوراق مالية ضرورة أصبحت حتمية. فتم دراسة الموضوع من جميع الجوانب وأخذ بنظر الاعتبار، فتم دراسة إعداد دراسة متخصصة من قبل معهد متخصص، وتمت إلحاقها بمقترحات من اللجنة لتقديمها لغرض إلى رئاسة مجلس الوزراء لغرض إصدار قرار لازم حول إنشاء المباشرة بإنشاء السوق المالية.
هل هناك يعني سقف زمني؟
لا تدري، هذه إجراءات روتينية تأخذ وقت، يعني بين موافقة وبين إعداد دراسة وبين مفاوضات مع هيئة السوق المالية في العراق، يعني تأخذ وقت إدارة، يعني تأخذ وقت. وإن شاء الله نتمنى يعني في المستقبل القريب أن يتم النور على هذا السوق.
كانت هناك توقعات بأن الصيف الحالي أو العام الحالي هو سيشهد تأسيس هذه البورصة؟
والله أكيد هو راح يشهد بين نهاية العام وعلى يعني نشوء أو صدور قرار والمباشرة بإنشاء، يعني الموضوع ليس بالسبب هذه السهولة. يعني
مدى خدمة هكذا بورصة لعملية التنمية الوضع الاقتصادي الموجود في الإقليم؟
يعني أكيد وجود بورصة في اليوم، بورصة أوراق المالية من متممات اقتصاد ومن متممات تقدم، فوجودها بالكردستان والعراق عموما يساعد على تنمية اقتصاد وتقدم.
علاقتها ببورصة بغداد بالبورصة الموجودة؟
أكيد راح يكون هناك علاقة، مثل ما يقول يعني هي بلد واحد، راح يكون نوع من العلاقات والترابط.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Lele 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 hame hame bulugu chine
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة فنان تشكيلي يقيم في عمان منذ منتصف التسعينيات. يوصف أسلوبه بالسهل الممتنع، فهو يرسم المواضيع الحياتية البسيطة ويعتبر من فناني المدرسة الواقعية. اللون لديه يتمرد أحيانا على مجرد متطلبات الواقع، ويخضع نفسه لاعتبارات المجاورة والتكامل، الشيء الذي لم يكن الواقعيون ليحفلوا به كثيرا. هذا ما يقوله الفنان والناقد منير العبيدي عن ضيفنا الفنان سعيد شنين، الذي يحاول من خلال أعماله الفنية طرح التراث والمعاصرة معا، معتمدا على أساسيات لونية في الكشف عن الموروث التراثي للإنسان. ولد الفنان سعيد شنين عام 1963 في بغداد، ودرس الفن في معهد الفنون الجميلة، وتتلمذ على يد أساتذة كبار وفنانين. عن تلك الفترة يقول الفنان شنين:
بعد أن أصبحت طالبا في معهد الفنون الجميلة، كان هناك مجموعة كبيرة من الفنانين والذين هم في نفس الوقت أساتذة في معهد الفنون الجميلة، منهم خضر جرجيس، سلمان عباس، محمد علي شاكر، تركي عبد الأمير، الذي درسني وأنا في الصف الثاني الابتدائي مادة الرسم، وهو أول من تكلم لي عن مكان يسمى معهد الفنون الجميلة. ومن تلك اللحظة بدأ الخيال يراودني كيف أكون جزء أو تلميذا في معهد الفنون الجميلة. كان الأستاذ يحث الطلاب على الحوار والبحث، وأن يفتش أي طالب عن القدرة أو عن الإمكانيات أو عن الأساليب التي تجعله قادرا أن يتعامل مع مادة الفن بطريقة علمية. فلهذا كانت الحوارات هي أكثر شيء تشدني.
عام 1986 تخرج من معهد الفنون الجميلة، واضطر للالتحاق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية التي أنهاها بداية التسعينات، ثم حصل على فرصة للعمل مدرسا مادتي التخطيط والألوان في نفس المعهد الذي درس فيه. عن تجربته في الدراسة والتدريس بمعهد الفنون الجميلة يقول الفنان سعيد شنين:
Thank you.
يخص فترة تدريسي بالمعهد، دعيت من قبل عمادة معهد فنون جميلة بغداد، عرضوا علي الفكرة فوافقت، واعتبرت هذا يعني تكريم لي. قمت بتدريس السنوات المتقدمة الصف الرابع والخامس لمادتي الألوان والإنشاء التصويري والتخطيط، درست 6 سنوات. التجربة كانت غنية. بعد أن مر المعهد في نهاية الثمانينات في فترة ركود ومغادرة بعض الأساتذة الجيدين، بقى يعاني طلبة معهد فنون جميلة من عدم القدرة في تخريج طلبة يمتلكون قدرة عالية على المواصلة في الساحة الفنية، فكانت المسؤولية كبيرة حين تجد نفسك أمام مجموعة من الطلاب يحدوهم الأمل أن يتخرجوا من المعهد وهم قادرين على أن يكونوا جزء مؤثر في الحركة التشكيلية العراقية.
أول معرض شخصي أقامه عام 81 و900 وألف على قاعة معهد الفنون الجميلة ببغداد. بعدها أقام العديد من المعارض الشخصية داخل العراق وخارجه، وكانت له مشاركات في معارض تشكيلية أقيمت في العراق وعدد من الدول العربية والأجنبية، كما حصل على جوائز تقديرية، ومعظم لوحاته تحوي رموز الطبيعة والمرأة والطفولة والمقاهي الشعبية والأزقة القديمة والحرف التراثية. يرى الفنان والناقد التشكيلي منير العبيدي، لو أن سعيد شنين بقي بعيدا عن المواضيع اليومية لكان بكل تأكيد قد فعل الشيء الصحيح، وذلك بأن نأى بنفسه بعيدا عن الفنان فاق حسن، ولكانت المقارنة ظالمة بعض الشيء وتهمل خصائص مهمة في فنه المؤسس والمبني بناء محكما. ولكن ما أن يرسم سعيد شنين موضوعا من الحياة اليومية حتى تجد أن المقارنة بينه وبين فائق حسن باعتباره متأثرا به لا يمكن تجنبها. ترى ما الذي يقوله الفنان سعيد شنين؟
قد يكون غريبا حين أقول أنني لم أتأثر بأحد، وليس هذا من جانب الدعاء أو استعراض. في بداياتي كنت أتابع الحركة التشكيلية العراقية منذ وقت مبكر، وكنت أطلع على الكتب الفنية العالمية، فوجدت في تلك التجارب للعراقيين وللفنانين العالميين لكل منهم شخصيته. كبر هذا الهم معي، كيف أتمكن من أن أخلق تجربة أو خصوصية تعنيني بالذات؟ فكنت أشتغل واصل الليل بالنهار، يجدونني أصدقائي في كل الأماكن، وأنا أتدرب في الأسواق وفي باصات المصلحة وفي المقاهي وفي أي مكان لا يتخيله أحد، جالسا أخطط وأفتش وأبحث لكي أطور نفسي. كنت أبحث عن أماكن أجد فيها قدرة على عمل سكتشات وتخطيطات تجعلني قادرا أن أؤسس لنفسي شكل فني خاص.
عراقيون في المهجر. بعد سنوات من التدريس في معهد الفنون الجميلة قرر أن يترك العراق، وكانت عمان هي المدينة التي احتضنته ولا تزال، حيث يقيم هناك حتى اليوم. عن أسباب مغادرته العراق يقول الفنان سعيد شنين:
فكرة مغادرة العراق بدأت تراودني في عام 96. تلك الفكرة بدأت تبدو ضاغطة حين بدأ الوضع في الداخل العراقي ينزح نحو الخراب الشامل، فكنت أجد بغداد ليس بغداد، والحياة أشبه بمعطلة. كنت أجد بغداد شاحبة والحياة تميل إلى الركود، ولبعض الظروف التي واجهتني كفنان وكشخص كنت أجد نفسي دائما مهددا. طبعا المغادرة جاءت هو البحث عن الأمان الذي بدأت أحس أنني أفتقده في السنوات الأخيرة، وأن أختار مكانا قريبا أعيش به وأمارس حياتي الفنية وأواصل حياتي بعيدا عن الاحتدامات اليومية والحياة الشاحبة في بغداد. وحين غادرت بغداد لم أنتج إلا بعض الأعمال التي أعتبرها مهمة ومؤثرة وممكن أن أعترف بها بأنها تعنيني. بعض الأعمال فهي جاءت بالسياق ولا تمثل أي تجربة ذات أهمية.
ترى هل استطاع الفنان سعيد شنين أن يحقق في عمان وطوال سنوات الغربة ما كان يتطلع إليه ووجد ما كان يبحث عنه؟
والله هي سنوات الغربة كلها يعني لا تعمل مخاضا حقيقيا مع الفن لإثراء تجربتي. وجودي في عمان يعني أنا وجودي في بغداد كان أكثر كنت أكثر إنجازا للأعمال الفنية وكان لدي الوقت الكثير لكي أنجز أعمال ولكي أفكر في إنتاج أعمال ولكي أبحث وأخطط وأنظر بشكل أو بآخر إلى المستقبل إن هناك ثمة أمل ما. لكنني بعد أن غادرت لشعوري إن هذا الحلم بدأ ممكن أن يتلاشى بدأت أبحث عن ملاذ آخر فكانت عمان. عمان عشت فيها السنوات الأولى عطاء أنا راضي عنه بعض الشيء، وفي السنوات الأخيرة من تواجدي في عمان بدأت الحياة الرتيبة تلفني. يعني الفن يحتاج استفزازات دائما وأنا بدأت أفتقد تلك الاستفزازات، فهذا مما جعلني أفكر كثيرا وأتأنى كثيرا لكي أبدأ بمشروع. وهذا المشروع بدأت أولا بإعداد مشغلي الذي سوف أبدأ بعرض أعمالي به، مشغلي الذي قد يكون وكنت آمل أن يكون مكانا لعرض أعمالي بشكل دائم.
إلى جانب تدريسه الرسم في مشغله يعمل الفنان سعيد شنين في شركة عالمية متخصصة في إنتاج الرسوم ثلاثية الأبعاد. عن معاناة الفنانين العراقيين في الأردن يقول:
معاناة الفنانين في الغربة كثيرة ومتنوعة لكل حسب وضعي. البعض يأتي إلى عمان ويستقر هنا لكي يبحث عن فرصة للسفر أو للهجرة أو للهجوع، وهذا هو الهم الدائم لدى كثير من الفنانين، إلا أنني لم أفكر في تلك الخطوة أذهب بعيدا في البحث عن اللجوء والسفر، لأنني أجد أنني سوف أحمل غربتي أينما حل. فأنا كنت غريبا حتى في بغداد. أنا أجد أن الفنان العراقي أينما حل هو مبدعا، وإن لم يكن راضيا على نتاجه فهو مبدعا ومؤثرا وقادر على أن يجعل المحيط الذي يتحرك به أكثر دفقا وأكثر حساسية.
وهو في عمان يتابع أحوال الفنانين العراقيين في الداخل ويشاطرهم همومهم. عن واقع الحركة التشكيلية في العراق يقول الفنان سعيد شنين:
إن الظروف التي واجهت الفنان العراقي أسبابها كانت معروفة للجميع. أولا همش دور المثقفين بشكل عام والفنانين التشكيليين بشكل خاص. الفنان كان بين نارين، بين المنجز الإبداعي وبين الحاجة المادية التي واجهها الفنان في مطلع التسعينات. فبدأ الفنان في تلك الفترة بين نتاج يسد به رمق العيش وبين نتاج يحاول أن يعزز تجربته الفنية ولكي يسهم بشكل فاعل أو مؤثر في الحركة الثقافية التي هو جزء منها. لهذا أنا أتمنى أن يعي المسؤولين على الحركة الثقافية العراقية بدور وأهمية المثقفين العراقيين بما فيهم الفنانون التشكيليين، أن يهتموا بهذا الجانب وأن يعملوا على بناء مؤسسات ومعاهد تدريس وكليات لكي تبقى التجربة العراقية في الصدارة. وهي كذلك رغم هذه الظروف إلا أنني على اطلاع أن هناك في العراق حاليا مجموعة كبيرة ومؤثرة بالفن التشكيلي وهي تبحث عن المنافذ الحقيقية التي توجه خطابها الفني من خلالها.
أحلام كثيرة تراوده وأمنيات يتمنى أن يراها تتحقق.
أتمنى أشياء كثيرة، والأهم من المشاريع الفنية أن أجد بغداد هادئة وقاعاتها التشكيلية والفنية والموسيقية عامرة ومسارحها ضاجة بالمتفرجين وناسها يتمشون ويستمتعون بمشيهم على أبي نواس، وأن تعود جمعية التشكيلين العراقيين، وأن تعود الأكاديمية مثلما نريدها، وأن يعود معهد الفنون الجميلة كما عهدناه مكانا معطاء قادرا على إنجاب فنانين كبار.
مستمعينا الأعزاء، كنا مع الفنان التشكيلي سعيد شنين، وقد تعرفنا على تجربته في الغربة وأعماله الفنية ونشاطاته في الأردن حيث يقيم، كما حدثنا عن سنوات الدراسة والتدريس وأساتذته في معهد الفنون الجميلة ببغداد ومشاريعه وأحلامه. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم أوقاتا هادئة وسعيدة، وأنقل لكم تحيات زميلي في الإخراج.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org.